يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كلما نتقدم في الزمن كلما يندك العالم بعضه ببعض. ربما كانت علاقة أسرة بأخرى في قرية واحدة في بلد واحد أقل حميمية وتواصلا من علاقة إنسان يعيش في الغرب مع آخر يعيش في الغرب اليوم، لأن هذه الوسائل الحديثة جعلت العلاقة ليست مجرد علاقة مادية فيزيكية، وإنما أصبحت علاقة روحية وثقافية وتواصل في التأثير عميق جدا. هذا الاندكاك العالمي الذي يسمى اليوم بالعولمة، هذا الاندكاك ليس نتيجة قرار من نظام سياسي أو آخر، إنما نتيجة تطور طبيعي في أجهزة التواصل بين البشر، سواء من الناحية الفكرية والثقافية أو حتى من ناحية التجارة ومن ناحية التواصل المادي. نحن إذن في اليوم في عالم يتجه بعنف وقوة في هذا الاتجاه، وما دام العالم كذلك فإنه بحاجة إلى حكمة بالغة في أعلى المستويات لقيادة العالم، وإذا فقدنا هذه الحكمة فإن العالم سوف يكون مثل سفينة في بحر هائج من دون ربان خبير، تتقاذفه الأمواج يمنة ويسارة. وهذا ما حدث، وهذا ما يحدث اليوم. نحن نعلم أي يوم ننام ثم نصبح على حرب عالمية تستخدم فيها أعتى الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل، التي في غيبة من حكماء الأرض تتطور يوما بعد يوم حتى أصبحت تشكل كابوسا ليس على العدو وإنما حتى في إطار الأصدقاء. وإذا تسمع أنه شركة ياهو دخلت على المواقع الخاصة للأهل العالم مليار مرة قبل 3 سنوات، تعرف حجم الوضع القائم. هذا الوضع ليس وضعا بسيطا، شركة واحدة تخترق القانون مليار مرة، مليار ليس رقما بسيطا. وهذا في الواقع هو اللي يجعلنا أن نفكر تفكير جذري فيما سوف يسير إليه العالم في أسبوع واحد وفي يوم واحد تقريبا. وجدت أنه سفير الروسي في أنقرة يقتل على يد واحد كان في يوم من الأيام الحارس الشخصي حسب ما قيل لرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية في تركيا. و في كرك يكون هجوم، والهجوم يستمر ليوم وثم ليومين آخرين. وفي أمريكا هجوم على مسجد، كان هذا الهجوم على المسجد الله سبحانه وتعالى ستر، لأنه كان هجوم إشعاعي ما نعرف شنو كان يصير. وفي نفس اليوم يصير دهس بسيارة شاحنة لسوق في برلين. يعني شنو هذا؟ وتقريبا المصدر هو مصدر واحد غير هجوم أمريكا الفاشل. شنو هذا الإرهاب؟ أين نتجه؟ أين المخابرات؟ استخبارات؟ لا، القضية مو استخبارات ومخابرات، اتسع الخرق على الراقع. اليوم القضية أعمق من هذا وأكثر من هذا، فما علاج ذلك؟ اليوم الأنباء تقول بأنه اكتشفوا هذه الأيام فقط، بعد 10 سنوات من دراسة أعماق البحار في القطبين اكتشفوا بأن الحياة تهدد في الأرض، لأن نوع من النباتات الأساسية لحياة الإنسان بدأت تنقرض. لماذا؟ بسبب الاحتباس الحراري. من المسؤول عن الاحتباس الحراري؟ هنا شلون يلعبون كرة؟ أكو نوع آخر من الكرة، السياسيون هم الذين يلعبونها، يترامون المسؤولية. هذا يقول أنت مسؤول، يقول أنت مسؤول. مؤتمر باريس تقريبا شبه فاشل بالاحتباس الحراري كما كان. فما هو العلاج؟ العلاج حقيقة تختصرها في كلمة الحكمة، ولكن ما هي الحكمة؟ أين الحكمة؟ الله الذي خلق الإنسان وضع له برنامجا، الله الذي خلق الإنسان وضع له مجموعة من الأنظمة التي تهيئ له الحياة الفاضلة والحياة السعيدة في الأرض، وهذه بعثها مع الأنبياء، والأنبياء جاءوا أتعبوا أنفسهم، ضحوا. الأنبياء ضحوا، كم قتل منهم؟ الأنبياء ضحوا بأنفسهم وبعوائلهم، وفي النهاية أين تلك الحكمة التي جاء بها الأنبياء؟ بقايا، انتبه، بقايا هذه الحكمة موجودة في الديانات الإلهية السائدة في الأرض، بقايا هذه الحكمة موجودة عند الديانة الإسلامية بكل المذاهب، والديانة المسيحية بكل المذاهب، والديانة اليهودية، والديانة البوذية، والديانة الهندوسية، والديانات الأخرى، بقاياها. ولكن هذه البقايا لو جمعت وفعلت واهتم بها البشر لكان الأمر مختلفا، كان الوضع يصلح. في رأيي، وأنا مجرب ولست أقول كلاما جزافا، لأنه في النهاية العالم بالرغم من سعته وتنوعه والعوامل المؤثرة فيه، العوامل المتناقضة، بالرغم من ذلك فإنه متلهف إلى أطروحة جديدة، إلى مشروع جديد. وهذا المشروع موجود في هذه الرسالات الإلهية، لكن الرسالات الإلهية ماذا عليها أن تفعل؟ وتعلمون أنه قبل 2 سنوات كنت في ضيافة الفاتيكان، وهناك كان رؤساء الأديان أيضا موجودون، وقلت لهم بصراحة مشاكل العالم كبيرة وكثيرة، مشكلة الاحتباس الحراري واحدة، مشكلة الفجوة التي تتسع بين دول الشمال ودول الجنوب واحدة، مشكلة الفقر والمرض، ومشكلة الاستعباد، ومشكلة الإرهاب. هذه مشاكل، وهي لا يمكن للسياسيين وحدهم أن يقضوا عليها. من هو السياسي؟ سياسي واحد مثلي ومثلك. هسه عند بعض القوى بعض الطاقات، لكن ليس لا يستطيع أن يصنع المعجزة، إنما الذي يستطيع أن يقوم بدور بالإضافة إلى السياسيين والقادة الآخرين، العلماء وأصحاب الدين وأصحاب الرسالات الإلهية، مسؤوليات كبيرة. ولكن ما الذي يجعلهم يبتعدون؟ عاملان. العامل الأول عدم اهتمامهم بالمسائل والمشاكل العالقة في الحياة، اهتمامهم بتفسير النصوص وتردادها واستنساخها وإلى آخره، مشاكل حادة. نحن مسؤولون عنها، علماء مسؤولون، الديانات الرسالات الإلهية، كل مؤمن ما دام مؤمنا مسؤول، لأن قضية ليست قضية بسيطة. ثم المسؤول، هذه مشكلة أنه ما يهتمون. مسألة ثانية، حالة الصراع فيما بينهم. هذا الصراع قد يكون خفيا وقد يكون جليا، سواء كان خفيا أو جليا الصراع يؤثر، إنما يجب أن يتبدل الصراع إلى تعاون، إلى تكامل، إلى عمل مشترك. وهذه كانت رسالتي. والآن بعد سنتين من ذاك التاريخ أعود وأكرر هذه الرسالة وأقرأ القرآن ثم نتابع الحديث. ربنا سبحانه وتعالى في ذاك اليوم، يعني يوم كانت القرآن ينزل أو يتنزل على مجموعة من المؤمنين في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة، وكان أعدادهم بسيط جدا، بس الحديث القرآني لم يكن بسيطا. لماذا؟ لأن القرآن ما نزل لأولئك، نزل للعالمين. القرآن جاء من عند رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض وخلق البشرية كلها. شوفوا الآيات القرآنية واضحة. هاي الآية اللي تعرفوها أنتم، حيث يقول ربنا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لو كتبت موسوعات حول هذه الآية لكانت بها جديرة. لم يقل يا أيها العرب ويا أيها الأغنياء يا أيها العلماء، لم يخصص طائفة دون أخرى من البشر، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. وهنا الحديث يتجه إلى المؤمنين بالديانات. يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب، الآية 64 ربنا يقول قل يا أهل الكتاب، في الآية 65 يقول يا أهل الكتاب. فرق بين آية تفتتح بكلمة قل وآية ليست في هذه الكلمة. معنى وجود هذه الكلمة أن هذه رسالة يجب أن يحملها الرسول، وبالتالي يحملها كل من يمشي على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا. تعالوا يعني شنو؟ تعالوا يعني تعالوا نتحد، تعالوا نتعاون، تعالوا نتكامل، نتكامل حول محور، وهو المحور كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. كل القيادات الزائفة، كل الأرباب الذين عبدوا من دون الله يجب أن نشفط عليهم، نتجه إلى الله الواحد الأحد الفرد الصمد. ثم ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه، يعني إحنا ما نريدكم أنتم تجون تحت سيطرتي، ولا نقبل نحن نأثب إلى سيطرتكم، نحن نريدكم وإيانا في كلمة سواء على صعيد واحد، كلمة سواء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا تولوا قل إحنا نبقى نمشي على خطنا، اللي يريد ينسجم ويانا يتفضل، اللي ما يريد ما يريد. هذه الآية اليوم تصلح معالجة مشكلة العالم. صحيح هي مشاكل عميقة ومشاكل ذات جذور، بس هذه المشاكل تحل بهذه الطريقة. الديانات مثلا، الآن أقول لكم من الأسباب الرئيسية والحقيقية للصراع الموجود وللإرهاب الموجود، الكراهية الموجودة بين المسلمين وبين غيرهم. طيب أنا ما أحمل المسلمين وحتى هؤلاء المتشددين، لا أحملهم وحدهم المسؤولية، المسؤولية المشتركة بين هؤلاء وهؤلاء. لماذا؟ قلت وأكرر قناعتي بأن الحروب الصليبية انتهت، ولكن آثارها الثقافية والعنصرية موجودة. يعني يمكن لأحد ما يتذكر أن 1.5 مليون من أهل الجزائر قتلوا على يد الفرنسيين، ولكن هذا في وعي الجزائريين موجود. ممكن واحد ما يدري منكم أنتم في العراق ماذا قامت بريطانيا في العراق من ذبح وقتل وظلم وإعدام أيام الاحتلال، لكن في ثقافة الشعب العراقي موجود. ممكن أهل مصر ما يتذكرون إشلون بونابرت نابليون وصل مصر ودخل بخيله الأزهر وهتك كل الأسرار، ولكن الثقافة تختزن، هذه الثقافة موجودة عند المسلمين وعندهم أيضا نفس الثقافة. اليوم يشوفون واحد من الشخصيات المهمة يركب طيارة في بريطانيا ويحكي ويا أمه باللغة العربية ينزلوه من الطيارة، هذا في الحقيقة يعني عنصرية. هذا الرجل اللي كان عنده سلاح إشعاعي ويريد يهجم على مسجد في نيويورك، هذا يعني عنصرية. هذا الرجل يقول أنه اللي دهس الناس في برلين هذا مسلم جهادي، وهو الآن انتخب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، كلام يأثر. من بعد بركست البريطانية، أنا تحذرت هذا في رسالتي اللي بينتها ونشرت في وقتها في بريطانيا، قلت هذه تسبب حركة عنصرية في بريطانيا. ومن بعد يشوفوا أرقام الضرب، مرة محجبة في مترو دا تمشي على رسلها ضربوها وذبوها من فوق الدرج، والفيديو موجود أي فقط لأنها محجبة. وهذا في الحقيقة شيء غريب، الأطوار أنه كيف أن هذا بدأ ينتشر في عندهم وعندنا. وهذه الكراهية كيف نقضي عليها؟ هاي بدايات الكراهية، الكراهية سوف تتصاعد وتتعاظم وتتخذ أشكال مختلفة، مو فقط هذا الشكل اللي شفتوه، أشكال أخرى. هذا أشكال، إحنا يجب أن نقضي على الكراهية. والقضاء على الكراهية لا يمكن أن يكون بمجرد تمنيات، إنما يجب أن يكون بخطط عميقة وجدية. ومن الخطط تجاوز الكراهية، يعني حينما مثلا، وهذا رسالتي إلى الحبر الأعظم في الفاتيكان بمناسبة مولود النبي عيسى، بينت في هذه الرسالة وصلت بيده أو ستصل بيده ما أدري، بينت بصراحة بأنه إحنا اعترف بنبيكم، نعترف بنبيكم، يقول يا أهل الكتاب، معناته نعترف الإسلام يعترف بالسيد المسيح وأمه الصديقة والنبي يحيى والأنبياء من بني إسرائيل، تعالوا أنتوا اعترفوا بديننا. وهذا ممكن، يعني مثل ما شيخ الأزهر شيخ محمود شلتوت في وقته اجى واعترف بالمذهب الشيعي وبكل صراحة وقال متعبد بهذا المذهب كما يتعبد بسائر المذاهب، وخفف غلواء الصراع اللي كان في ذاك اليوم، خففه هو والمجتهد الأعظم ذاك اليوم للشيعة اللي كان يتمثل بشخصية آية الله العظمى السيد محمد حسين البروجردي في قم، واللي بعد شيخ محمد تقي القمي إلى هناك وصارت مباحثات. وقبل الكلام اللي صار بين السيد شرف الدين وهو من كبار علماء اللبنانيين والشيخ الأزهر في وقت الشيخ سليم، وسجل ذلك في كتاب المراجعات وغيره وغيره، هاي المبادرات كانت دائما موجودة، مبادراتنا إحنا كانت موجودة. وهاي المبادرات ليش؟ لأن نحن نعتمد على الحكمة، نعتمد على كتاب الله المجيد. يا أهل الكتاب قول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هاي كلمة سواء، لماذا هذا الصراع؟ لماذا قتل الناس؟ أنا اليوم قاعد وأتابع مسألة خروج هؤلاء المسلحين وعوائلهم من شرق حلب، يقول هذا ما كان ممكن من أول يوم يصير، ليش إحنا نضطر أن نقتل بعضنا وندمر بلدنا ثم نصالح؟ شنو هاي السهولة صح التعبير؟ شنو هاي الحالة عندنا؟ ليش الشكل إحنا؟ نحن مسلمون؟ سلام الله عليك يا أبو محمد أيها الحسن الزكي، كيف أن الإمام الحسن المجتبى أسس أساس الصلح، وكيف أن والده الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أبى أن يحمل السيف، وقد جاءه أبو سفيان قال لأملأنها خيلا ورجالا وأطالب بحقك ما قبل، وحتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كذا مرة كرر لولا أنه يقال أن النبي، التعبير النبي شيء آخر أنا أعبر بطريقتي، أنه استعان بقوم ثم قتلهم لقتلت طائفة من قومكم. يعني السلم هو هدف عظيم، لأنه الحرب ليست خسارة للمنهزم بس، حتى المنتصر هم يخسر بالحرب، البلاد تهدم، الدماء تجري، الحرب دماء ودمار ليس غير ذلك. ونحن نريد أن نتوجه إلى السلم ونتوجه إلى مشاكل أخرى في العالم، مو مشكلتنا فقط هذا. فنحن هاي دعوتنا. الإرهاب في الحقيقة يشبه، أعاذكم الله وأعاذ كل الناس وأعاذنا من هذا المرض الخبيث السرطان، مرض الخبيث يتجمع في منطقة واحدة، سرطان يتجمع في منطقة واحدة، إذا قاموا باستئصال الغدة السرطانية بعملية جراحية، إذا نجحت العملية نجحت، ولكن إذا ما نجحت رأسا تنتشر هذه الخلايا في كل الجسم. إحنا حاولنا أن مثلا العالم حاول أن يقضي على الإرهاب في جبال تورامورا في أفغانستان، فشلت فانتشرت. الآن من حلب طلعوا، وين يروحون؟ في العراق وين يروحون؟ 36,000 واحد قتل والبقية وين يروحون؟ بقية موجودين، أولادهم موجودين. من حرب نهروان بقي 9، واحدهم هو الذي اغتال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وسلم، أشقى الآخرين. يعني الإرهاب مثل خلايا سرطانية تنتشر، على العالم أن يوحد نفسه، يجمع طاقاته. العالم يلعب، يعني السياسيين في العالم عندهم قضية ما أدري شنو اهتمامهم شنو، لأنه من 11 سبتمبر إلى الآن حوالي 15 سنة 14 سنة 15 سنة مرت، شو سويتوا؟ لذلك أنا أقترح واقترحت في بيان الأسبوعي بأن تتشكل منظمة تابعة للأمم المتحدة وبالتعاون مع مجلس الأمن الدولي لمكافحة الإرهاب والتنسيق في العمليات التي تساعد مخالفة الإرهاب. إرهاب مفضل بسيطة، هنا إرهاب هناك إرهاب. شفتوا يعني أنا حديثي غير الموجود في العراق وسوريا وصومال وليبيا والسودان ومصر سيناء وغيره وغير غير هذا، هاي المناطق اللي مفروض تكون آمنة مثل كرك في الأردن ومثل برلين في ألمانيا ومثل أنقرة في تركيا وغيرها كثير. والعمليات التي تحبط أيضا هي كثيرة. إذن نحن ينبغي أن نكون جديين. طيب، نحن في العراق ما هي مسؤوليتنا؟ إن لم يكن الإرهاب في العراق ولم نكن نحن المتضررين بهذا الإرهاب لكان الواجب علينا أن نفكر. علماءنا، حكماءنا، قادتنا لازم يفكروا، لأنه نحن جزء من هذه الأمة. كيف ونحن الأشد ابتلاء بهذا المرض الخطير؟ فعلينا أن نكون ليس فقط نقاوم الإرهاب، وإنما نقود الأمة في مواجهة الإرهاب. ليس فقط في مواجهة الإرهاب بالطريقة العسكرية بالسيف والسلاح، وإنما أيضا بمقاومة الإرهاب بالثقافة. بينت للقيادات في العالم لبعضهم، قلت لهم إنه لا يشرفني أن أدع ابني حتى يصبح مجرما ثم أقتله. قال فكيف؟ قلت يشرفني أن لا أدعه يصبح مجرما، هذا شغلي. لماذا أنتم يا أهل العالم منعتم الخطباء والعلماء والذين يحملون الرؤية الصحيحة والذين يحملون رؤية الاعتدال والوسطية، تمنعونهم لأسباب ثانوية لأسباب سياسية؟ هؤلاء هم الذين في الحقيقة نشروا هذه الرؤية المتشددة عن الدين. أنا ما أدري هذا الفيديو شفتوه ولا لا، هذا الإنسان العاقل مخبر ما أدري، اللي أطفاله طفلة عمرها 7 سنين والثانية عمرها 6 سنين وهذه 8 سنوات تأخذها وتجهزهم حتى يروحون. طبعا أولا أعتقد أنه هذا كذب، الفيديو غلط أصلا. هذه طريقة أن شفنا من أمثال في داعش عندهم كذب، يعني مو حلال وإنما واجب عندهم الكذب. وحتى في مصر أخذوا مجموعة من البيوت اللي جايسوهون تمثيليات حتى يقولون هذا شرق حلب. لكن إذا صحيح هذا الأب مو أب، ويعني العلاقة بين الأب والأم ربما كانت علاقة جهاد النكاح أو ما أشبه، لأنه ماكو أب حقيقي يسوي هذا الشيء، يتخلص من ويعرف جريمته بالنسبة إلى هالطفلتين يتخلص منهم. يعني أكو هذه الطريقة في العالم. على أي حال هذا الفكر المتشدد طبعا، بس هذا لما ينشرون هذا الفيديو أكو ناس يبعثون أولادهم، كانوا في فترة من الفترات في سوريا وعندي معلومات أنا دقيقة، كان هؤلاء الإرهابيون يأتون العائلة يتكلمون معهم، إحنا نريد ابن من أولادكم يدودي للجنة ونشتري من عندكم بيش، يتساومون 50,000 دولار يعطون يشترون ابنهم للجنة، يقنعون هذه القروة المسكين هم بالمال وهم بالكلام. وحقيقة الله يدري حساب هؤلاء اللي قاعدين شيوخ الفتنة هنا وهناك، وإلى حتى اليوم يفتون بالفتاوى متشددة. الله يلعنهم لعن عاد وثمود إن شاء الله. نحن في العراق علينا أن أولا نكون جديين في مواجهة الإرهاب واستئصال شأفته بكل معنى الكلمة، وثانيا نكون جديين في نشر الثقافة الصحيحة، نشر الثقافة الصحيحة بين شبابنا، لأن بعض الأحيان أخوان انتبهوا، بعض الأحيان الصراع لما يصير بين جهتين، جهة الجيدة جهة الحق تكتسب بعض الصفات من الجهة الباطلة. يعني مثلا تاريخيا صراع صار بين بني إسرائيل وفراعنة، مع الأسف بني إسرائيل اكتسبوا صفات الفراعنة، هذا قانون، هذا قانون في علم الاجتماع يذكروه إسقاط، يعني الغالب يسقط صفاته على المغلوب، وفعلا بني إسرائيل مع الأسف فعلوا بالمسلمين ما كانت فراعنة تفعل بأولادهم وغيرهم اللي فعل هكذا. وإحنا نخشى من هذه الحالة أيضا، أن بعض شبابنا يختطفون واحد يطلعون فلوس من خلال هذا العمل وما يتورعون عن بعض المسائل. هذا مهم. إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه في الكوفة كان يقف طول سلام الله عليه يقول يا أهل الكوفة يا أهل الكوفة يا أهل الكوفة، اجمعهم استفضع القاتل. شنو كل واحد بساطة يقتل واحد ثاني، لأن أهل الكوفة دخلوا حرب وحرب وحرب، صار عندهم قتل ناس مثل شرب الماء. فهذا في الحقيقة الخطأ يجب أن ننتبه، يجب شعبنا يثقف في الثقافة الدينية الصحيحة، علماءنا خطبائنا ينتبهوا يكون لهم حكمة في الحديث، مجرد التعبئة العاطفية لا تكفي، يجب أن تكون التعبئة العاطفية مع تذكير بواجباتنا الشرعية سواء في الحرب أو بعد الحرب. وفي نفس الوقت يجب أن نحمل راية الإسلام الوسطي إلى كل العالم، وهنا يجب أن يتفقه إخواننا في الدين، يجب أن تكون هناك حوزات علمية متطورة وجدية ومنتشرة في البلاد في سبيل أن تحمل هذه الراية. سابقا التاجر اللي كان يروح يحمل بضاعة إلى بلد في نفس الوقت هو داعية، تاجر وداعي، أنا ما أدري أساس فكرة تجارة أو أساس فكرة الدعوة، ولكن على أي حال هم تاجر وهم داعي. مثلا أندونيسيا دخلت في الإسلام وهي الآن كبرى الدول الإسلامية في العالم كله، أكبر دولة إسلامية الآن في العالم أندونيسيا، دخلت في الإسلام بفعل التجار، ما حد راح هناك غزا أندونيسيا، تجار، قسم من التجار من الهند راحوا، تأثير الهند واضح هناك باعتبار الروبية مالتهم، عملة مالتهم روبية وقوانينهم قريبة من الهند، وقسم راحوا من حضرموت من اليمن، وأيضا علماءهم أكثرهم خريجي حضرموت، وبعض سياسيينهم أيضا من أهل حضرموت. فإحنا يجب أن نكون كذلك. طالب اليوم يتخرج من الجامعة ويروح يكمل دراساته العليا في بلد، لازم مع تكميل دراسته يكون يبلغ الرسالة، يكون داعية، يعرف الدين، يعرف الفقه. هذه مسؤوليتنا. ينتشر في بلادنا الحوزات المنزلية، الحوزات المسائية، قراءة تدريس الأطفال. اليوم قرأت خبر كان مهم جدا، أنه واحد قبطي وبقى على قبطيته، على مسيحيته، هذا في الطفولة راح على مدرسة في منطقته، أيام زمان الخلوات كانت في مصر، الزوايا وخلوات، حفظ القرآن، بالتالي هو حفظ القرآن قبطي. هسه لما كبر صار كبير سوى مدرسة قرآنية في بيته ويدرس الأطفال قرآن مع أنه هو قبطي. يعني إذا الطفل نشأ على شيء، من شاب على شيء شاب عليه، هذا لما يكبر أطفالكم علموهم قرآن، أطفالهم علموهم التعاليم الدينية قبل ما يدخل مدرسة، وبعد ما دخل مدرسة خلي يدرس الفقه متزامنا مع المدرسة. وكذلك الكبار، الحمد لله هاي عادة جيدة الآن أشوف في كربلاء على الأقل، الآن أشوف كثير من ناس في الجامعات الدوائر ضباط كبار وكذا، بس عندهم حوزة مسائية يدرسون فيها. هذا شيء واقعا شيء لطيف جدا، تفقه في الدين هذا منتشر على مستوى البلد، لأن إحنا نحمل راية الدين المعتدل ليس لبلدنا فقط.